تفضل يا عم الشيخ.
حدثنا ابو خيثمه حدثنا جرير عن مغيره
بعدين درس مصطلح قريب الموضوع عامل معاه
تعلموا.
قال لسعيد بن جبير تعلم احدا اعلم منك؟ قال نعم عكرمه.
كلما بعد الواحد هيرفع صوته اكتر حتى اخر واحد هيصرخ هيجيب اخر البلد.
قال فلما قتل سعيد بن جبير قال ابراهيم ما قل فبعده مثله. قال وقال الشعبي حين بلغه موت ابراهيم اهلك الرجل؟ قال فقيل له نعم. قال لو قلت انا العلم ما قل فبعده مثله. والعجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه. وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا
إلى اختلاف نسخ
حديثنا إلى فقه أهل بيت.
فمن كان مثله تمام. فيه فوائد منها السؤال عن أعلم الناس، وهذا سبق إليه من موسى صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه تبارك وتعالى عن أعلم أهل الأرض. الرجل سأل موسى وقال له يا نبي الله هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال له لا، وهو صادق في ظنه إنه ما فيش أعلم منه. ليه؟ هو نبي الزمان، فهيكون في حد أعلم منه إزاي؟ فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، فقال أي ربي وهل في الأرض من هو أعلم مني؟ قال بلى، عبدي الخضر. قال دلني عليه، وبدأت القصة. تمام. فالسؤال عن أعلم الناس وسؤال العالم في هذا يجوز، ما فيش مشكلة إنك أنت تروح تسأله عن أعلم الناس في المسألة الفلانية، أعلم الناس في الفن الفلاني، أعلم الناس عموما. ممكن يعني يكون فيه حرج في هذه المسألة من إنك أنت بتسأله، فممكن يكون هو وممكن يكون غيره، فهو عليه أن يقدر الإيه الأمر. ممكن يجاوب يقول أنا، وممكن يجاوب يقول لك إيه، يقول فلان. سؤال العالم في هذا وإظهار فضل العالم ومبلغ علمه. إظهار فضل العالم يعني هنا لما سأل مغيرة سأل سعيد بن جبير، أو قال قيل لسعيد بن جبير، فدل على عكرمة، وسعيد أخذ عن ابن عباس، وعكرمة أخذ عن ابن عباس، لكن طبعا توفر لعكرمة لأنه كان ملازم دائم لابن عباس، هو اللي مربيه على أديه من وهو صغير، فيعني إيه توفر له ما لم يتوفر لمين؟ لسعيد بن جبير. ماشي. وكذلك هو سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله، فيقصد إن سعيد كان أعلم من إيه؟ من عكرمة، وهكذا. فإظهار فضل العالم وإظهار مبلغ علمه، وأن العلماء يتفاضلون في العلم، في واحد عنده مقدار والثاني عنده أكتر والثالث عنده أكتر وأكتر، فيتفاوتون ويتفاضلون. فالعلم مراتب، الناس في العلم طبقات. تمام. وفضل جمع الحديث إلى الفقه، ويكون صاحب علم في الفقه وصاحب علم في الحديث، لأن فقيه من غير حديث يبقى فقه ضعيف، ومحدث من غير فقه يبقى فهمه ضعيف، هيبقى حافظ حديث بس زي ما قلنا في الايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلكن لو جمع الإنسان بين الحديث والفقه لا، هذا نعم الناس. ولذلك الإمام أحمد مدح الشافعي بأن هو جمع العلم في الفقه والحديث مع الاثنين مع بعض، وكانوا قبله ينقسمون إلى قسمين، أصحاب حديث ليس معهم فقه، وأصحاب فقه ليس معهم حديث. تمام. فجمعهم الإيه الشافعي هذا الجمع المبارك، فجمع الحديث والفقه، ويعني دلهم على كيف إيه؟ كيف يصنعون بالحديث في الفقه وبالفقه في الحديث. وفضل النشأة في بيت العلم والفقه على الولد، لما يبقى الولد كده نشأ في بيت فيه علم وفيه فقه وفيه شيخ من الشيوخ، هذا له فضل، وفضل عظيم جدا. وللأسف يعني الناس ضيعوا بالثقافة المنتشرة خطأ فضل هذه المسألة أو أهميتها. عد بقى يقول لك إيه، بيطلع من ظهر العالم فاسد، ما فيش واحد بيعرف يعلم عياله، يعني كلام فاشل جدا وكلام فلسو للآخر ولا يثبت أمام التجربة والاختبار. الواحد بس محتاج إن هو يبدأ يجرأ ويثبت كما قلنا، مش يهرب من أول إيه، من أول ألم ياخده من الزوجة على إنه مش عارف يعلم العياء. ها لا، يثبت. فلما الواحد يلقى نفسه بدأ مع الولاد بيتعصب عليهم جامد ويضرب جامد ومش عارف إيه، لا، لو إنه هو تريث وهو تمهل وتأنى أصبح عنده تؤدة كده، عنده حلم، ها زي ما بيحلم على الإيه ولاد الغريب، ها اعتبرهم يا أخي بيدفعوا لك، ها زي ما أنت إيه مثلا ممكن تعلم ولد الغريب وأنت لا، أنا لاقي مدرسين بارع جدا، ها أولاد الناس طلعهم حفظة وعياله هو موديهم عند إيه أبلط حفظهم، عند مدرس حفظهم. ليه؟ لأنه هو اللي مصابر عليهم، مصابر على ما يعرف مدخل العيال. ها لا ده غير صحيح. قل 50 مرة وقل 100، ما احنا قلنا ان 50 و100 بعد كده يبقوا 25 بعد كده يبقوا 12، وهيبقى ابنك وانت عرفت ايه مدخله ومخرجه وتحت ايدك ليلة النهار. تمام؟ فلا دي مسألة مهمة ينبغي ان احنا ناخد بالنا منها. واذا نشأ الانسان في بيت علم وبيت فقه فعلى الأقل هيلقى إن أبوه عارف أهمية العلم فيصرفه إليه، حتى لو قلنا يعني إن هو ما تعلمش على أبوه هيتعلم على غيره، بس هيلقى إن أبوه يوجهه للإيه؟ يوجهه للعلم. ودي مسألة تانية مهمة ينبغي إن إحنا ناخد بالنا منه. أولى الناس بالعلم أبناء العلماء، أولى الناس بالالتزام أبناء الشيوخ، أولى الناس بأن يحملوا ميراث أبيهم وميراث النبوة هم أولاده من صلبه. في بعض المشايخ للأسف مش عارف والله هم دخلوا المشيخة يعني غصب ولا قهر ولا لقوا نفسهم كده ولا ندموا بعد ما دخلوا، فبدأت المسألة تمشي بالعكس. هو شيخ الأزهر، يعني ممكن يبقى شيخ الأزهر أكبر عمة وعياله كلهم اللي موديه يدرس هندسة واللي موديه يدرس مثلا العلوم واللي موديه يدرس تجارة، ومعلمش واحد منهم ان هو يشيل العمة بعده، لا ما حصلش. تمام؟ فده انا مش فاهم هل ده يعني يعني ايه احساس بالدنية في العلم ولا ندمه هو ولا عدم قناعة منه باللي هو بيعمله. ها ده منهم اللي ما بيدخلش ابنه اصلا تعليم ازهري، هو شيخ الازهر، هو وكيل الازهر وعياله كلهم مدخلهم ايه تعليم عام. الله يا ابني ما تدخلهم معانا في الازهر، لا مش في الازهر خالص، مطلعهم بعيد عن او موديهم ممكن برضو ها مدرسة راهبات او تعليم من اي مدرسة من المدارس العالمية الاجنبية اللي بتبقى موجودة دي، اللي فدية بلوى غريبة وعجيبة على المشايخ. فزيها بالضبط ان الواحد يبقى ملتزم وممكن يبقى ما شاء الله كويس وعياله وراها بيضيق. ليه؟ هو طب يا عم ما اعتنتش بالعلم، اعتني بالتربية. ها ما تطلع لناش واحدة ماشية منتقبة وبنتها معاها كتفها في كتفها وهي لابسة بنطلون او بنص كم او سايبة نص شعرها، طب ما همها منتقبة اهي. تمام؟ وممكن يكون ابوها ملتحي. فالمسألة المفترض تبقى إيه؟ أنت أولى الناس بزرعك وبذرك وسقيك وتعهدك من أولادك، وهم أولى أن أنت تورثهم الإيه؟ تورثهم العلم. ولو مشينا بالمتولية اللي كان تكلم عليها واحد من المشايخ كان زماننا غطينا الأرض، كان بيقول لو كل واحد علم واحد في السنة بس الاثنين هيبقوا 4 والأربعة هيبقوا 8 والثمانية هيبقوا 16. قال طب ولو واحد اتجوز واحدة وخلفوا عيال وطلعوهم برضو ايه، بدل ما كان عندنا واحد عالم أصبح عندنا واحد وعلم زوجته وعلم الولاد، فطلع عندنا أسرة دعاء إلى الله تبارك وتعالى بعد ما كان عندنا إيه داعية واحد. ماشي.
هو شغل موضوع عدم الناس اللي هو مثلا عالم وكده وبيرد عياله بعيد، هو في الغالب أو من الأسباب الكبيرة جدا غلبة المادية على الناس، هو شايف إن العلم بيأكلش عيش.
لا، العلم بيأكل عيش.
هو بقى شايف هو برضه
العلم مع الخايب ما بيأكلش عيش.
بس ماشي. هو مش عايز بقى العلم
هو خايب. طيب بس برضه كما كانوا يقولون أنت لا تدري، ها، وأنا أتذكر قرأت هذا قريبا في مذكرات أحد العلماء هو الشيخ القرضاوي، ها، أهله ما كانوش عايزين يعلموه في الأزهر علشان اللي بيطلع في الأزهر بيقرأ على الجبانة أو كذا، ها، من الآخر ما بيبقاش يعني سعيد في حياته ولا حاجة، يعني كانوا شايفينها كده. فالرجل الذي يعني رآه كذلك قال له لا، وما أدراك، هو أنت، وضرب له مثلا من حياتي، أنت فلاح كل بذرة بتزرعها بتطلع، ما مرة بتخيب ومرة بتصيب، ها، طب بتبقى بإيه بقى؟ بحسب إيه؟ حسب أحوالها وظروفها، حسب الجو وبتاع. فهو كل واحد وله زمانه، فقدامك في التعليم 20 سنة على ما يتخرج تبقى الأحوال اتبدلت، وهي الأحوال اتبدلت والراجل بقى عالم من العلماء الكبار. الكلام ده بالضبط حصل مع الإمام النووي، أبوه كان بيأهله بس إن هو يبقى في الإيه؟ في الدكانة بس، ويطلع يلعب مع الولاد وبتاع، لغاية ما عدى عليه واحد وقال له اعتني بهذا الولد فإن له إيه؟ شأنا كبيرا. اتسألوا في العلم، اتكلموا في العقل، فلقى عنده حضور في الذهن وبتاع، فوصي قال بيقول له انت 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 بتعلم الغيب يعني؟ فقال له لا، ما عنش الغيب ولا حاجه، بس اثار النجابه عليه، ولعل الله انطقني بذلك. وفعلا ظهر ان الامام النووي بقى الامام النووي، ها. فيبقى المساله محتاجه الى ايه؟ مين؟ الرشيد. نعم نعم نعم، عارف شيخ عبد الرشيد
بيحكي عن نفسه ان هو كان دلوقتي يتعلم الانجليزي عشان يشتغل وكذا، فابوه قال له يا عبد الرشيد هذا كله لمن؟ يعني الاملاك دي كلها بتاعتك. فقال لك يا ابي، فقال انا عندي انجليزي. قال انا ما تعلمت الا القران. راح قال له من اراد الدنيا فعليه القران.
نعم.
خلاص عليه القران، ومن اراد ومن معك عليه القران. فبيحكي بقى ان الدنيا فتحت عليه بعد ما تعلم القران.
ما شاء الله. نعم.
وكذا ابو يوسف.
نعم. وابو يوسف القاضي لما قال له لها أبو حنيفة اسكتي، إنما أردت له كذا وكذا وكذا. نعم.
شيخ، هل كل فقيه محدث؟
لا لا لا، حتى كانوا يقولون الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة، يعني فقيه معهوش إيه حديث، وحديث ما معهوش إيه فقه، تمام. ومنهم من جمع بينهما، منهم من جمع بينهما، وربما وقفت المرأة على الحلقة تسأل في المسألة فلا يستطيع أهل الحلقة أن يفتوها فيها وهم كلهم محدثون ومعهم أحاديث، فيجيبها مثلا واحد فيقولون له من أين أجبتها؟ فأقول من الحديث الذي حدثتني به وهو كذا وكذا. فخد فقه الحديث ممن إيه؟ زي الحديث ما احنا قلنا، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب إيه؟ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب، نقول بقى الـ 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 نقول الفوائد سريعة. السؤال عن أعلم الناس وسؤال العالم في هذا، وإظهار فضل العالم ومبلغ علمه، وأن العلماء يتفاضلون في العلم، وفضل جمع الحديث إلى الفقه، وفضل النشأة في بيت العلم والفقه على الولد، والعناية بسماع صفوة الحديث. وده أمر مهم برضو للناس اللي هي بتسمع النهاردة في مجالس السماع، إن هو يعتني بأنه يسمع الأولى فالأولى، يسمع الأهم فالمهم، ويترك الأقل أهمية إلى النهاية، فلا يحرص على سماع مثلا غير الصحيحين إلا ما يسمع الصحيحين، يسمع الكتب الستة قبل ما يسمع الباقي من التسعة، يسمع الكتب التسعة قبل ما يسمع الأجزاء والرسائل وكذا، ها. فيبقى عنده عناية بأنه يسمع الإيه؟ يسمع من الأحاديث الأهم فالمهم. تامن شيء وهو الأخير، التواضع وهضم النفسي. التواضع وهضم النفسي، فهو هنا بيقول إيه؟ بيقول والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه. ها؟ فضله على نفسه من باب إيه؟ هضم النفس، من باب التواضع. نعم. حديث الذي بعده. نعم. نعم. اقرأ يا شيخ.
حدثنا أبو خثمة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مصروف.
نعم. هذا فيه فوائد، منها الحرص على طلب العلم وتفاوت الطلاب فيه. التفاوت أخذناه من كلمة إيه؟ من كلمة الطلبة. الطلبة. تمام. أطلب هنا أفعل التفضيل، شيئان اشترك في صفة، شخصان اشترك في أمر، زاد أحدهما على الآخر فيه، تفاوت الطلاب فيه. والرحلة من أجل ذلك في الآفاق. ورحلات العلماء معروفة مشهورة، ألفوا فيها قديمة مثل الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي، وألفوا فيها حديثة مثل كتاب الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى. الرحلة من أجل ذلك في الآفاق. وقد رحل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رحل بعضهم من المدينة إلى مصر شهرا كاملا من أجل حديث واحد، فلما سمعه عاد مباشرة إلى المدينة. وعلو همتي مسروق، علو همتي إن هو يطلب العلم بشدة، وإن هو يرحل إلى الآفاق، وإن هو يجمع العلم، فلا شك إن هذا ورصد الشعبي له، إن هو الشعبي برضو صاحب همة، بيرصد أصحاب الهمة، وبيعرف مقادير الناس في العلم، عرف مقادير الناس في العلم، ولا يمكن أن يصل إلى هذا الحكم إلا بعد استقراء. هيقعد يبص لده ورحلته وده ورحلته وده ورحلته لغاية ما يعرف إن مين أكثرهم رحلة هو مسروق. والتحديث بهذه النماذج، يعني ما انتظرش بالمعلومة عند نفسه، ما اكتفاش بالنتيجة لشخصه، إنما حدثنا إيه؟ حدثنا عنها وعرفنا بها. وما فيها من الدلالة على حفظ الله الدين بهمم السلف. احنا قرأنا كتاب سير أعلام النبلاء من أوله إلى آخره، بقي لنا فيه تقريبا 3 مجالس ونخلصه الأسبوع الجديد ده إن شاء الله. فتظن كده إني من أول التابعين، أتباع التابعين الطبقة الثالثة، الناس دول كأن ربنا سبحانه وتعالى أخرجهم في هذه الفترة فعلا من أجل هذه المسألة، مسألة حفظ القرآن، مسألة خدمة القرآن، مسألة حفظ السنة وخدمة السنة، مسألة حفظ آثار السلف وخدمة آثار السلف، ومحاولة تمحيص وتدقيق العلم. لا لا لا، الناس دي مصطفون، مختارون، موجودون هنا بعناية، يعني في الطبقة دي. طيب لما تعدي بعد شوية كده وحصلت نكبة التتار، تيجي بقى ما بعد النكبة، تجد ان كأن الناس اللي جم بعد نكبة التتار دول برضو بذات المسألة رزقهم الله همة عجيبة للغاية في ان هم يعوضوا الأمة الإسلامية عن المؤلفات اللي فقدوها، ويعيدوا لنا ما كان في أيام التتار فقد. وكأن هو لو كان في وضع طبيعي كان ممكن يألف 10 كتب، لا بقى يألف 300 كتاب ويألف في فروع كثيرة. وربنا يرزق العلم بطريقة عجيبة. والطبقة دي بقى اللي هي من أول طبقة شيوخ ابن تيمية، وطبقة ابن تيمية شو يعني المزي، بعدين ابن تيمية، طبقة تلامذة ابن تيمية اللي هو التقي السبكي، وتلامذة تلامذته الذهبي وتاج السبكي، وإلى أن تصل للعراقي وابن حجر والسيوطي. المجموعة دي فيه كتب هم حفظوها ونقلوا منها، لما نيجي ندور احنا على دلوقتي ما لقيهاش. تمام. فالطبقة دي كأنها برضو جت في الوقت ده منحة ومنة من الله، انهم يحفظ بيهم الايه، يحفظ بيهم العلم. في كل فترة من الفترات كده كأنك لما تتابع يعني ناحية من نواحي الإسلام، فتجد فيها نبوغ في ناحية العلم، نبوغ في ناحية العمل، نبوغ في ناحية الدعوة. الله عز وجل يعمل لدينه. يبقى ما فيها من الدلالة على حفظ الله الدين بهمم السلف، ان هو يرزقه في الوقت ده، ان هو يسعى في الآفاق، حتى لنقول في أفق من الآفاق، يعني كل أفق كان ينزله كان ايه، كان يستوعب ما فيه من الايه، ما فيه من العلم. لك سؤال ايش؟ ما هو ممكن في مسألة من المسائل، في مسألة من المسائل، ولذلك قالوا إني علم الخضر الذي تميز فيه لم يجعله أفضل من موسى على الإطلاق، إنما هو أفضل منه في باب من الأبواب، وليس الفضل في باب من الأبواب ها بإيه بالضرورة أن يكون أفضل منه في كل الأبواب. هذه واحد فضل عنه في العلم بهذا، العلم بهذا الباب وليس في العلم كله، ماشي، وليس أيضا الفضل مطلقا، لا الأفضل مطلقا هو موسى عليه السلام. فيمكن نعم يمكن، لكن هذا طبعا ممتنع في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إحنا ما عندناش الخبر بهذا أولا، ثانيا إن ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم علم الأولين والآخرين. تمام؟ نعم.
سيدنا الخضر
ها؟ مين؟ لا الخضر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الخضر نبي أو لا؟ قولان للعلماء ولا ترتب عليهما شيء، هو نبي ومات أو ليس بنبي ومات، انتهى الأمر.
وما فعلتوا عن أمره
ممكن
ليس ذلك يدل على الوحي
كما لا لا يلزم، كما يقول الشيخ السعدي في هذا الموضع، أم موسى ألهمت ولا والنحل ألهمت، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، ففعلت هذا عن أمر الله، فوما فعلته عن أمري لا يلزم منه أنه هو كان نبيا. والمسألة يعني مبسوطة فيها كلام طويل، المشكلة كلها أتت من ترتيب أمور غير صحيحة على هذه النتيجة، نتيجة أنه مش نبي، أنه طب بقى ممكن يكون الولي أحسن من النبي كما بعض المخرفين يقول، كما بعض المخرفين يقول مقام الولي في برزخ فويق مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يبقى كده كده من اعلى واحد
الولي
ها الولي بقى هو مقام النبوه في برزخ في مساحه فويق الرسول ودون الولي، الله يعني الاثنين تحت الولي، الولي اعلى واحد ها، فلا شك ان ده كده ايه يعني هذا لغو من القول. نعم تفضل يا عم الشيخ.
حدثنا ابو خيثمه حدثنا هشيم حدثنا سيار عن جرير بن خيام ان رجلا دخل الى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع الى بيته، من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة.
نعم، فهذا فيه فوائد، منها الرحلة في طلب الحديث والرحلة في طلب العلم عموما، وهذا خرج من المدينة إلى مصر وفي إيه؟ حديث واحد ولم يحل رحله، ما استريحش حتى ها؟ حتى قالوا إن أمير مصر أراد أن يكافئه بجائزة فما أدركته إلا عند العريش. العريش يعني معناها إيه؟ إن هو خرج من مصر خلاص هو، تمام؟ فدي مسألة. الأمر الثاني الاستهانة بالمسافات البعيدة في سبيله، مسافة بعيدة جدا ومع ذلك يعني عدوها هينة عدوها يسيرة في طلب هذا الإيه الحديث، وذكروا ها أنه كان يعرف الحديث ده، هو أصلا لما خرج إليه الصحابي قال حديث الموؤودة بلغني أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصلا عنده الحديث ها، لكن عنده بنزول رواه عن واحد عن الصحابي، فعايز بقى يسمعه من الصحابي مباشرة، فمش بنقول أنه أصل الحديث مش عنده العلم نفسه، لا العلم نفسه موجود، ده هو عايز يرقى درجة فيصل إلى علم اليقين بعد إيه؟ بعد ما وصله بالظن الغالب إن ده صادق وإن الصحابي صادق، ها؟ تمام. ولذلك كانوا، وسيأتي معنا خبر من هذا، أنهم كانوا يسمعون الحديث في الكوفة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرضون بهذا حتى يذهبوا إلى المدينة فيسمعوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يرضوش بالإيه؟ بالوسطة، مش طعنا في الوسطة، إنما شايفينها يعني نوع من أنواع إيه؟ دنو الهمة، إنه يرضى بإنه ياخد بوسطة كده. لا، طب ما هو الرجل اللي موجود، ها موجود اهو، اروح اخد منه مباشره.
اشتهي بيت خالي واسناد عال.
ايوه اشتهي، نعم، بيت خال واسناد عال.
وتشهد على ما تفضلتم به من طلب العلوم لاجل التثبت.
نعم نعم،
لاجل طلب العلو في ذاته،
وايضا لاجل طلب العلو في ذاته، لان العلو في ذاته قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك
فيه. على ان المحدثين كانوا يذمون طلب العلوي للعلو، لا لهذا المعنى
لا
المذكور،
لا للمسألة، للنوع الثاني اللي هو نعم. أن يتباهى به وأن يتفاخر به مثلا ممكن، تمام، وأن يكون على حساب غيره، أن يكون على حساب غيره، تمام، كمثل ما قال إسحاق لأحمد: إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل الشافعي لا تدركه أبدا.
أفرع على هذا في المسألة،
أحمد اللي قال إسحاق ها؟ لا هو يقصد انه التفرغ لطلب العلو من اجل ان يعلو على اقرانه وكذا، ماشي، يدخله الايه الذم او كذا، لكن القصد هنا انه هو اذا طلب العلو وكان له فيه نيه حسنه، اي نيه ممكن تكون النيه تقصير الاسناد حتى لا يظن بالايه بالاسناد في طوله كثره الظنون، أدي واحد. والحاجة الثانية تقصير الإسناد للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة تقصير الإسناد يعني من باب عدم دنو الهمة عن إن هو يطلب الإيه العالي. وده كانت عندهم مذمة إن الواحد يروي عن حي عن حي وهو موجود، طب ما تروح تسمع من الإيه من الثاني، فده كان هو يدل بالالتزام على الإيه على إنه يعني كسول، على إنه يعني دنيء الهمة.
يعني الذي أردت أن أفرع عليه على هذا الأصل أن بعض الشباب قد يتتبع بعض الشيوخ الكبار مع قلة تدريسهم، لكن هو ويريد القرب من الشيخ لذات القرب،
لا للطلب. لو كان عنده شيخ
الذي هو أدنى، مع تفرغ الذي هو أدنى للتدريس ويكون أنفع له.
والله هذه أيضا ترجع إلى العائدة التي يعود بها، فلو كان يلازم الشيخ ويتعلم منه بالفعل ما يكفيه فنعم لا بأس، ولعل ما يتعلمه منه ولو كان قليلا أنفع مما تعلمه من غيره ولو كان كثيرا مثلا ممكن، أو يكون له غرض في بعض العلم اللي هو تعلم السمت وتعلم الهدي وكذا، فيعود عليه يعني وقت عدم تعليم الشيخ بفائدة كذلك من الباب الآخر. وذكروا إن كان بين يدي أحمد 500 إنسان يتعلمون الأدب فقط، ما جاءوا إلا لينظروا إلى هديه وإلى سمته، وما كان لهم غرض في الإيه؟ ما غرض في الكتابة ولا شيء، هو قاعد بس كده عايز يتعلم هدي أحمد. فالفكرة إنه يعني ينظر إلى الدافع وينظر إلى الأثر المترتب كما ذكرنا أكثر من مرة. فهنا الرحلة في طلب الحديث، الاستهانة بالمسافات البعيدة في سبيله، الحرص على تحصيل العلم، وتخليص النية للعلم. تخليص النية للعلم نأخذها من إنه لما حصل مقصوده عمل إيه؟ رجع إلى بيته، فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: أملى علي نافع.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الأخذ عن العلماء، فهو هنا أخذ عن العالم، جاء ومعه أوراق وطلب من العالم أنه يملي عليه، أو العالم طلب منه أن يفتح أوراقه ويتملى عنه. والفائدة الثانية إملاء العلم، والإملاء ده باب عظيم جدا من أبواب الطلب أو التلقين، العلماء كانوا يعتنون به عناية خاصة من أجل نقل العلم بحروفه، إنه يمليه إملاء. فالإملاء كان يتميز بأن الشيخ يقول، وأن الطالب يكتب، وأن الشيخ يقول بأناه، وأن الطالب يكتب وراه، ان هم يراجعوا بعد شويه كمان هل كتب كما املى ولا لا، ويبدا الشيخ بعد كده يعطي فوائد على هذه الايه على هذه الطريقه. يعني ممكن يكون ما نفعله الان جزء من الاملاء، ولكن ليس الايه ليس الاملاء الكامل الذي كانوا يفعلونه. نعم. وتنوع طرق التعلم، تنوع طرق التعلم، فممكن تبقى هذه فائده من الفوائد، ان في واحد ممكن يقول للطالب اقرا وانا افسر، وممكن واحد يقول للطالب اكتب وانا ملي عليك، وممكن واحد يقول له استنى انا وانت اقرا يا ابني التالت، واحنا ايه الاثنين نتناقش فيما يقوله هذا التالت. فطرق التحمل كثيره كما هي موجوده في الحديث. كم طريقه؟ 8 طرق للتحمل موجوده في تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العرض والقراءه والاجازه والوصيه والوجاده وطرق كثيره.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جريج عن عبد المالك جرير عن عبد المالك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة
عن وراد
كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي.
نعم. هذا فيه فوائد، منها الحرص على العلم وأخذه إملاء فالطريقة التي تمت بين وراد والمغيرة هو الإملاء، يملي المغيرة على وراد وراد يكتب، وحفظه حفظ العلم عن طريق الكتاب. العلم يمكن أن يحفظ في الصدور ويمكن أن يحفظ في السطور، الأول حفظ صدر والثاني حفظ كتاب. وما في ذلك من التدقيق والضبط، فالشيخ يقول بلفظه وهو يكتب وراءه، فيستفيد فائدتين اثنتين. فائدة الأولى أن يسمع النطق الصحيح، والفائدة الثانية أن يستقر هذا الكلام في قلبه نتيجة السماع الصحيح، ثم يزيده توثيقا بإيه؟ بالكتاب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر.
نعم. هذا فيه فوائد، منها التحديث بالعلم. ذكر إبراهيم فريضة يعني من فرائض المواريث، أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بأخذه، شيخه أوصاه بأنه يأخذ هذا العلم، والوصية بالحفظ يأخذ هذا عن طريق الحفظ، فكأنه يوصيه بأن يكتبه ويكرره إلى أن يثبت في صدره. والخبر عن الحاجة إليه، قال لعلك تسأل عنه يوما من الدهر، معناه أنه يعده ليوم غد، يعده ليوم غد. وهذه الفائدة الخامسة، إعداد طالب العلم نفسه للسؤال والأداء. هو الآن في مرحلة إيه؟ التحمل، والمرحلة الجاية مرحلة الأداء، وهذا مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون في نيات طالب العلم أنه إيه؟ يتعلم اليوم ليعلم غدا، يحفظ العلم على الناس من أجل أن يؤديه غدا. وهذا مذكور ومعروف، حتى القرآن فيه ترتيب 3 سور وراء بعضها، سورة الإسراء بعدها سورة الكهف بعدها سورة مريم. الأولى فيها توريث الكتاب أن أخذناه عن الأمم السابقة، والتانية سورة الإسراء الأولى، التانية سورة الكهف فيها حفظ الكتاب والإيمان من الفتن، فتن العلم وفتن المال وفتن الجاه والسلطاني وفتن الاضطهاد، وما كل الفتن موجودة في سورة الكهف. ثم يجيء دوره الثالث بقى اللي هي سورة مريم، توريث الكتاب، لذلك كثرت فيها كلمة يرثوني ونرث، وذكر فيها الآباء والأبناء كثيرة، الآباء والأبناء في زكريا ويحيى، في مريم وعيسى، في أبو إبراهيم وإبراهيم، في الأنبياء جميعا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء، وكذلك إلى نهاية السورة. فممكن يكون من نيات طالب العلم أن يحفظ الدين على أمة الإسلام، فيتعلم ممن سبقه ويعلم من لحقه، فيكون همزة وصل بين من؟ بين الجيل السابق والجيل اللاحق. نعم، حلقة وصل.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده.
نعم، فيه فوائد، منها كراهة التحديث بالعلم من غير سؤال. كانوا يكرهون أن يظهر، لكن لو أنه سئل عنه لا خلاص دخل في باب الواجب أو باب المستحب أو على الأقل باب المباح، لكن لن يدخل في في الكراهية. أما الكراهية هنا فجاءت من جهتين، الجهة الأولى أنه هو الذي أبداه، والجهة الثانية أنه تخير أفضل ما عنده فحدث به. تمام؟ طيب، الثانية الحث على تحسين القصد. إذا الإنسان تعرض لمثل هذا واجتمعوا جماعة مثلا من الشيوخ وأراد كل واحد منهم أن يأخذ زبدة ما عند الآخر من العلم، فكل مثلا حدثنا بأعجب ما سمعت، حدثنا بأفضل العلم في ظنك، حدثنا بالجديد الذي وصلت إليه مثلا، خلاص فيظهر، ولكن ينوي نية حسنة يحسن قصده. وتعلم هدي السلف في العلم، يعني هذا من هدي السلف، كانوا يكرهون. من اللي بيقول الكلام ده؟ إبراهيم النخعي بيقول عمن سبقه، يعني عمين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يكرهون كذا وكذا، كانوا يحبون كذا وكذا. فده فيه معرفة عادة السلف السابقين علينا في في العلم، وهذا ما أجلسنا مجلسنا هذا، أن احنا أن احنا نتعلم هدي السلف فيما نأتي ونذر، فيما يحبون وما يكرهون، لنعمل بالأول ونترك الثاني.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط.
نعم، هذا فيه فوائد، منها التنفير عن القول في الدين بالرأي، التنفير عن القول في الدين بالرأي، والحث على القول بالأثر، على أن الرأي نوعان، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود اللي هو الاجتهاد، فالاجتهاد له شرطان، شرط الأول في العموم شرطان، شرط الأول أن يصدر من أهله، ممن هو أهل للاجتهاد، فإذا اجتهد من ليس بأهل فهو آثم واجتهاده مرفوض، وأن يجتهد في ما يقبل الاجتهاد، فيما يقبل الاجتهاد. فأما أن يجتهد فيما فيه نص لا، هذا مرفوض ولا يقبل منه ويأسف. النص يعني قرآن وسنة وإجماع وقياس.
هل النص مطلق النص الشرعي، بمعنى الدليل الشرعي، مطلق الدليل الشرعي؟
لا لا لا، الدليل الشرعي هنا منه ما هو نص ومنه ما ليس بنص، كمثل مثلا أن نقول القرآن
وهو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا.
لا لا لا، أيضا هذا لا نتكلم فيه، نتكلم فيما ورد فيه حكم قاطع في القرآن في السنة، فيما ورد فيه حكم ظاهر في القرآن والسنة، خلاص مش هيجتهد فيه، لا يستطيع الإنسان أن يجتهد فيما ثبت عن الله ورسوله حكم فيه. فالاجتهاد بيتوجه بعد هذا، بعد الكتاب والسنة. القياس ما هو اجتهاد، القياس اجتهاد، فما فيه
ليس استخراج الحكم وإن كان من الدليل الظاهر
فما دونه من باب الاجتهاد،
لكنه ليس قولا بالرأي، انما هو اظهار الموجود. اظهار الموجود
لا اجتهاد مع وجود النص،
إن يعني في مقابلة النص
يصدرون بها، يصدرون
لا
بها
لا اجتهاد في مقابلة
صلى الله عليه وسلم قال كذا، اذا كذا ولا يقبل غيره، يعني كلام فلان وفلان من الفقهاء.
هذا الكلام لو كان بعلم فهو مقبول، وان كان بغير علم فليس بمقبول.
بالنسبه
فلا كما يقول ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين قول النبي وقول فقيه. فيقال مثلا الشافعي يقول كذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أحمد يقول كذا مع أن الله يقول كذا، وكأن هذا خفي على الشافعي أو خفي على أحمد، تمام؟ ويكون الشافعي نظر إلى هذا فوجد نص عام وعنده ما يخصصه، هذا نص مطلق وعنده ما يقيده، عنده ده منسوخ وعنده الناسخ له، وهكذا. فالكلام يقبل الكلام يقبل الكلام يقبل من عالم، ولا يقبل ممن ينصب الخلافة سفاهة، تمام؟ فالقصد هنا إنه يطلب الأول، يطلب الأول العلم في الأثر، فإذا لم يجد العلم في الأثر، حتى كانوا يبحثون في آثار الصحابة، يعني هل قال به أحد من الصحابة أم لا، حتى لو كان إيه، حتى لو كان يعني هو بحث في القرآن فلم يجد، بحث في السنة فلم يجد، فيقوم إيه يستفتي هل واحد من الصحابة تكلم في هذه المسألة فيقلده قول صحابي من الصحابة، هو عمدة عند الجمهور، ماشي. فالتنفير عن القول في الدين بالرأي يعني ابتداء، والحث على القول بالأثر لا، الأصل هذا نبحث على الأثر أولا، ما كانش بقى يعمل إيه يجتهد، وستأتي الآن أدلة تدل على هذا، يعني آثار ستأتي معنا فيها أنه يبحث أولا في الأثر، فإذا لم يجد يجتهد، لأن المجتهد بعد عدم وجود هذا حكم ربنا في حقه، حكم ربنا في حق المجتهد. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا في العلم.
نعم، هذا في العلم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن فالآية لها محملان، محمل معروف مشهور وهو في المال، يبخل هو فلا يعطي يمسك، وأيضا يبخل غيره يقول له يا فلان لماذا تعطي أو هذا كثير ونحو ذلك، أو فلان لا يستحق، تمام، ونحوه. وهنا لا، معنى تاني وهو إيه، وهو العلم، يبخل بالعلم فلا يحدث، ويبخل غيره، لك لا ده ناس ما تستهلش، ها ده ما همش أهل للعلم، لا ده ما بيقدروش العلماء، وهكذا. فيأمر غيره أن يبخل كذلك بالعلم، ففيه فوائد، منها أن من البخل بخل بالعلم، والدعوة إلى البخل به، فالبخل به والدعوة إلى البخل به كلاهما مما يدخل في هذا، فيبخلون ويأمرون الناس بالإيه؟ بالبخل. نعم، جزاك الله خيرا، فضل عم الشيخ.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان عن ليث قال كان أبو العالية كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام.
نعم، فيه فوائد، منها الخوف من الشهرة والرياء، هذه آفات تعرض للمعلمين، ولذلك المعلم مثل المتعلم في هذه المسألة، وهي مسألة الخوف من أمراض القلوب، من مفسدات الأعمال، مثل مسألة مرت معنا العجب، ومسألة مرت معنا الشهرة، مسألة أخرى هنا الرياء، لابد نعم، الحيطة دائمة، الحيطة دائمة، ومع دواعي الأسباب تكسر. واحد مثلا بيروح يصلي زي المصلي، مش عارض ليه زي ما واحد بيصلي إمام بالناس، واحد بيصلي إمام مش شكل اللي واقف على المنبر بيخطب، اللي بيخطب على المنبر مش شكل اللي قاعد في التلفزيون والناس بتسمعه ويقول لك دلوقتي بيشاهدني الملايين، واخد بالك؟ فكل حالة منهم تحتاج إلى إيه؟ وكلما يعني تقدم العالم في العلم وتقدم في استفادة الناس منه، هو أحوج إلى أن يراجع المسائل دياً حتى لا تفسد عليه قلبه وحتى لا تفسد عليه عمله. الثانية الحرص على سلامة القلب من الأمراض كلها. فإذا كان هو هنا يشير إلى الشهرة والرياء فهناك أمور أخرى تعرض هي ربع المهلكات كله، ده ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وذكره ابن الجوزي وذكره ابن قدامة في الثلاث كتب اللي هم أصلهم الإحياء. فالواحد يعتني برضو بهذا الباب ويدرس إيه، يدرس كتابا من هذه الكتب في هذا الربع، ربع الإيه المهلكات، يعني سواء من مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة أو من منهاج القاصدين لابن الجوزي أو من إحياء علوم الدين للغزالي، إذا كده مرتبة ترتيبا تصاعدي. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين جماعة.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمر بن سعيد بن العاص أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله.
نعم، فيه فوائد، منها أن الله تعالى يهيئ للعبد أسباب العلم. يعني هو هنا يقول فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، وما كان يحسب لما انتقل إنه إيه نريح لخير، أتريه رايح لخير علشان إيه يتعلم العلم هذا كله. والفائدة الثانية أن عليه أن يتفطن لهذا وأن يجتهد في الفوز به. الإنسان إذا وضع في ظرف من الظروف أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يستغل هذا الظرف إلى أقصى مدى ممكن. يحدثني بعض الإخوة أن الله تبارك وتعالى ابتلاه فضيق عليه مدة سنة، في هذه السنة سأل من حوله هل منكم أحد يحفظ القرآن، فقالوا ده الشيخ فلان هنا معه القراءات العشرة، فسجد سجدة شكر لله تبارك وتعالى، ثم انتهز الفرصة في وجود هذا الشيخ فتعلم عنه 9 قراءات في سنة، 9 قراءات في السنة، قاعد ليل نهار وراح حاجة غير كده، ما هو راهوش غير كده، تمام، يقوم ويصحى وهو بإيه بيقرأ قرآن. لما أنعم الله عز وجل عليه بالفرج، وكان هذا هو سبب الكلام معه، بقول له أنت خلصت القراءات العشر يا فلان، فقال لي والله أنا يعني خرجت من سنة ودلوقتي مش عارف أكمل القراءة الباقية، يعني سنة كاملة مش عارف يكمل القراءة العاشرة، وسنة جاب فيها الإيه 9 قراءات. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع إنسانا في ظرف من الظروف فيقوم يستغل هذا الظرف بأقصى ما يمكنه، هذا عبد مسؤول منه أن يقوم بمهام يكلفه بها سيده، وانتقل من هنا إلى هنا مرة بالمال زي ما بيقول كنت لسعيد، ها، وبعدين وهبني أهو بغير مقابل من بلد لبلد، فدور في البلد اللي هو فيها فوجد إيه؟ فوجد خيرا كثيرا. والحرص على استفراغ الوسع في جمع ما تصل إليه يده، أنا وجدت بقى فخلاص ما عادش عندي هم دلوقتي إلا إني أنا تفرغت للعلم يبقى أعمل حتى أجيب آخر فيه، تفرغت للعمل يبقى أعمل حتى أجيب آخر فيه، تفرغت للدعوة فكذلك، تفرغت كل حاجة تتفرغ ليها ما تاخدهاش على الهادي زي ما بيقولوا الكلام ده في الأول، آه، لكن خلاص طالما استكملت أدوات أمر معين وسميت نفسك متفرغا له يبقى هات إيه هات آخر ما عندك لغاية ما تعذر إلى الله تبارك وتعالى نفسك. وفيه أيضا علو همة مكحول أنه هو ما شافش نفسه إيه عبد، ما شافش نفسه إلا كده في وسط الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقر أحدكم إيه لا يحقر أحدكم نفسه. وفيه سعة علم الشعبي أنه هو بعد ما لف كل ده جه بيقول على الشعبي إيه، بيقول ثم لقيت الشعبية فلم أرى مثله، كأنه معاه كل العلم ده وزيادة. الأخيرة وهي السادسة توزع العلم بين الأمصار. فضل ربنا سبحانه وتعالى في مسألة العلم دي يعني عجيب غريب. ها؟ يبقى فيه علم كوفي وفيه علم بصري وفيه علم مدني وفيه علم مكي وفيه علم مصري وهكذا. الإمام الشافعي لف الدنيا، هو أصلا طالع من مكة مش كده؟ أمه جابته هو سنتين في مكة فتعلم علم مكة، وبعدين راح يتعلم علم المدينة عند الإمام مالك، بعدين راح اليمن فجمع كل ما كان هناك عن عبد الرزاق ومن قبل عبد الرزاق، معمر وهب ومعمر ايوه، وبعديها همام ابن منبه وهب ابن منبه، كل دول كانوا في اليمن تمام، نقلوا عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وشويه وجاء العراق فجمع علم العراق وامور كده، والاخر لما جاء مصر هنا فوجد من العلم، وجد من العلم ما ايه، ما لأجله غير مذهبه القديم وجعل له مذهبا جديدا، فغير في أصول العلم، غير في أصول العلم، وتغير تبعا لذلك في فروع العلم عنده أشياء. فهنا مسألة أن الإنسان يعني يؤمن بأن العلم موزع بين الشيوخ وموزع بين البلدان، وده يدفع للإيه؟ للرحلة من أجل يحصل ده ويحصل ده ويحصل ده. نعم
أحسن الله عنك.
آمين.
طالع
لا لا لم ينتفي، ما كنا بنقول من شوية الأصل أنك تجعل فكرة الميديا دي فكرة ثانوية التانية مش الأولى، الأصل أنك أنت تسعى وتقابل العلماء وتستفيد من هديهم وتستفيد من علومهم مباشرة. يعني دي تبقى فيما لا يعني يدرك كله لا يترك كله، زي مش هتعرف تسافر اليمن عشان حرب، مش هتعرف تسافر الهند عشان بعيدة، يعني مش هتقدر تسافر كل دول، لكن تسافر ايه الاصل انك انت تستوعب جهدك يعني. نعم.
حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت الى شريح اشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به.
اختلفت إلى ولا اختلف إلي عندكم إيه؟ اختلفت ها؟ اختلفت إلى شريح أشهر فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. تمام، هذا فيه فوائد، منها التعلم عن طريق الملازم. التعلم يا إخوة له طريقان، طريق الأولى الملازمة، والملازمة أحيانا تكون ملازمة تامة كما كان يلازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون ملازمة متقطعة مثل ما كان يلازم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوما بعد يوم. فده التعلم عن طريق الملازمة، وفي تعلم عن طريق السؤال. أيوه، يتبادلون النزول ويتبادلون كذلك مكان، وهو فائدة التناوب إيه؟ أنا في شغلي وأنت بتتعلم العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترجع بالليل هتقول لي إيه اللي حصل، وأنا نفس الكلام بكرة هسيب الشغل وانزل وأنت تروح شغلك، فيبقى إحنا قضينا إيه؟ إن واحد مننا يجيب اللي ما سمعوش التاني فيبقى سمع كل العلم، واحد مننا سعى على معاشه يبقى ما عطلش أيامه كلها من الإيه؟ من كسب العيش والسعي على الأولاد وكفاية النفس. تمام، فشوف بقى فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة واحد علشان قاعد بيتلقى عن النت يقول لك لا ده أنا هبقى إيه هتفرغ للعلم تفرغا كاملا، وكمان عايز اللي يكفلني بقى من الناس يصرف علي عشان أتفرغ. ها؟ فلا شك إن ده نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع ضحك النفس على الشخص. طيب، التعلم عن طريق الملازمة وتأمل هدي العالم وعمله. شو بيقول إيه؟ اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء. فهو كان في الوقت ده بيعمل إيه؟ بيعمل حاجتين اتنين. حاجة الأولانية إن هو يتعلم من هديه وعمله ويكتب، وكذلك يتعلم من سؤال غيره ويكتب، ويستنى اللي هو يلقيه إليه على طريق البيان ويكتب، ما بيسألوش عن حاجة، أو كأنه لكثرة ما كان من العلم في هذا الوقت منه مش محتاج يسأله عن حاجة، كل ده وارد طبعا. وأن التعلم يكون بهذا وبالسؤال بالملازمة، وتكتب اللي بيحصل من قول من فعل من جواب من فتوى تكتب، والتانية أنك لو وقف عليك حاجة بقى تبقى إيه تسأل، لأنه هنا بيقول فلم أسأله عن شيء، يبقى ممكن التعلم برضو عن طريق الإيه السؤال. والاختلاف إلى العالم، الاختلاف إلى العالم يعني يروح مرة والتانية والتالتة والرابعة، ها مشغول به عارف دروسه الساعة كام وبيطلع الساعة كام، ها ويروح إيه ويروح يتعلم منه. والنهاردة للأسف الناس برضو قصروا مسألة التعلم من العلماء على شيء دون أشياء. الناس كانوا يتعلموا من العلماء في الطريق وهو رايح من المسجد للبيت، ياخد الحتة الصغيرة دي مع العالم من عند البيت لغة المسجد، فيقوم يسأله سؤال واثنين وثلاثة واربعة. قد رأيت هذا كثيرا في كثير من المشايخ والطلاب، وفعلته نحن نمشي مع الشيخ ونسأله على الايه على الأسئلة. لا ده هو عايز الشيخ يقعد ويربع وبعدين أنا أبقى أسأله، والشيخ بقى يشوف بعد كده الأسئلة دي أصلا أسئلة مهمة ولا مش مهمة، أو حتى الطالب أصلا محضر أسئلة ولا إيه خطر في باله كده يقعد الشيخ. لا خليه ماشي في طبيعته في ترتيبه، والله طلع سؤالك مهمة أو مش مهم أنت ما خسرتوش حاجة، بتتدرب لسه وفي حياء وحرج وبتاع على ما تبقى تكمل معاه المشوار وتعرف تناقش وتاخد وتدي برضو شوية. ها ففيه من الفوائد في التعلق بشيخ من المشايخ انك انت تحضر اسئلتك وتسأل، وممكن تحضر الاسئلة وتبقى عارف الاجابة ولك على الاجابة ايراد، فبتسأل الشيخ يجاوبك فتقوم تقول طب لو واحد سمع الكلام ده فقال كذا، او لو اعترض عليه وقال كذا، كأنك انت ايه مش انت اللي بتعترض ولا حاجة، وتتناقش فتتعلم ان انت تستجلب وتستخرج العلم عن طريق السؤال، كما قالوا السؤال مفتاح العلم. نعم.